فهذا رجل أعرابي من أهل البادية، وفي الحديث من بدا فقد جفا، أي من سكن البادية يورثه ذلك جفاء في الطبع. لذلك أنت ترى الفرق ما بين أهل المدينة وما بين أهل البدو، تجد البدو عندهم غلاظة غلظة حتى في الألفاظ وفي الطباع، بخلاف الحضري الذي يسكن في الحضر وفي المدن ترى أن خلقه أقرب وأن ألفاظه أشد وأرق من ألفاظ الرجل الذي يعيش في البادية. فهذا يعني يبين لك معنى من بدا، اي من سكن الباديه فقد جفا، اي ان يعني يصيب جفاء الصدع. فهذا رجل اعرابي جاء وقد ارتدى حله من سنده تنبت نوع من الحرير مزروره بجلباب، الجلباب ايضا نوع من الحرير اغلب من السنده، يعني يلبس حلة من سندس وأزرارها من جبال من حرير أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا يريد أن يضع كل فارس الجفال وأن يرفع كل راع ابن راعي. إيه معنى هذه العبارة؟ في أورد الحافظ ابن كثير في الجبال رواية أن هذا يريد أن يضع كل أرق ابن أرق لدى الفارس، يضع أي من الضعة وهي الهوان، ويرفع أي من الرقعة. يريد أن يقول أن هذا الرجل الأعرابي جاء متبخرا مختالا مستثرا في حلة من سندس، يريد ان يضع او ان يلحق الهوان بفارس ابن فارس. الفارس يعني الرجل النبيل، الرواية التي ذكرها الحافظ ابن كثير في البدايه رفع، فهذا يعني يليق معنى الفارس سنه المقصود بها الرأس. وجرى في اللغات في المهم اذا راى رجلا نبيلا يسمونه فارسا، يقولون هذا له اخلاق الترسان، اخلاق الترسان اي انه نبيل. فهذا العربي جاء مختالا متكبرا يريد ان يرفع راع كل راع ابن راعي. فانت تعلم ان الراعي هذا انما يكون له البادية الذين يرعون اغنامهم، بخلاف اهل الحضر يكون عندهم فرق. فالمقصود من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام راى الكبرى على وجه هذا الرجل وعلى مشيته، فقال انه يريد ان يضع المرفوع ويرفع الوضيع. هذا معنى الكلام، ولذلك اخذه فجذبه جذبة شديدة وقال له: الا ارى عليك ثياب من لا يعقل، اي الحرير. فهذا هذه شهادة ان الذي يلبس الحرير كانه لا عقل له. يذكر في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة. هناك أيضا من عنده عقل أو ذرة من عقل يلبس الحرير هنا ثم يحرمه إذا دخل الجنة، وهو يرى أفراده يلبسون الحرير، وهذا من النعم كشرب الخمر وغيره في الجنة. فالذي يفضل هذا الحرير على حرير الجنة هذا غير عاقل. لذلك قال له الكلمة مباشرة: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل، أي لا يزن الأمور زنة صحيحة أو وزنا صحيحا. ثم استقبل صلى الله عليه وآله وسلم الحديث يسوقه، قال: إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه أو قال لابنيه: إني قاص عليكم الوصية. وفي رواية لأحمد قال: إني قاصر عليكم الوصية. كلمة قاصر هنا تحتمل معنيين، المعنى الأول إني قاصر عليكم الوصية، أي أنني سأوصيكما فقط، سأكثر الوصية عليكما ولعلك لو تأملت في قول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقتل امرأة نوح، وأن يعني معظم قوم نوح كفروا وظل ألف سنة إلا 50 عاما بغير نتيجة مع أولئك. فهذا يوحي إليك أن عدد المؤمنين قلة جدا عنده، فلم يجد في حال الوفاة وهو يموت غير ابنائه. لذلك يقول إني قاصر عليكم الوصية، أي إني سأقتصر عليكم في قول هذه الوصية. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني إني قاصر عليكم الوصية، أي إني سأقصر في وصيتي لن أطيل عليكم. فهذا يعني واضح من سياق المسائل، والمسائل إنما روى هذا الحديث في السنة الكبرى. السنة الكبرى يعني لم تطبع حتى الآن، إنما المطبوع من سنة المسائل الآن اسمه السنة الكبرى، أما السنة الكبرى فهي لم تطبع حتى الآن. فيفهم من سياق الحديث في سنة المسائل أن النبي عليه الصلاة والسلام نوح عليه السلام قال إني سأقصر، يعني لن أطيل عليكم حتى تحفظوا وصيتي. ولذلك قال أمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين ما أصاب. إني قاصر عليكم الوصية، أي إني قاصر عليكم الوصية، أي وصية النبي نوح عليه السلام. وتجد أن كثيرا من الأنبياء كانوا يوصون عند الموت، وكثير من الصحابة يوصون عند الموت، ولا ترى رجلا صالحا إلا يوصي عند الموت. لهذا موقع يرسل عنه أهل الدنيا العاملون لها، فلما يوصي يوصي لماذا؟ لماله الذي تركه وتركه، لا يحتاج هذا المال إلى وصية. قال صلى الله عليه وآله وسلم تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفترة، ولا تبقى حتى إذا كانت ها هنا أي الروح قل هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان، يعني بغير أن تتكلم بغير أن توصي هذا المال سيذهب رغم أنفك إلى فلان. قل ثالثة فمن أين يوصي؟ إنما الذي يوصي هم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وصى بها لماذا؟ بأسلمت لرب العالمين، لأن هذا أقرب مذكور للضمير، أقرب مذكور للضمير هو المقصود من الكلام. فقوله بها إنهاء هنا هذا هو الضمير، لأي شيء أوصى؟ أقرب مذكور أسلمت لرب العالمين، أي أنه وصى أولاده بالإسلام. ويعقوب أيضا وصى أولاده أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه لا تعبدون من بعدي. فهو يطمئن على هذه الذرية وعلى يعني دورها في الحياة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في آخر عمره قال أوصي بالنساء خيرا، من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، ومن آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام أيضا قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك 3 مرات. فهو يوصي يترك شيئا من الوصية لأمته. وفي مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أوصى في مرض موته قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن المنادى وأحمد وفي مسند أحمد وسند حسن عن أبي هردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما جاءته الوفاة قال ألا لا تتبعوني بمزمر أي دمار، ولا تبنوا على قبري بناء، فإني بريء من كل من سلق وحلق وخرق قالوا أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقصة الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه. لما أوصى أولاده أن يحرقوه لأنه كان نباشا للقبور. كان يعمل نباشا، يعني إذا دفنوا الميت يفتح القبر ثم يأكل الدفن ويترك الميت عريانا. فلما أدى النفاذ وأحس أنه يموت جمع أولاده فقال لهم: أي بني كيف كنت لكم؟ قال: يا أبانا كنت خير أب. قال: فإن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، أي يطحنوه يعني، ثم ظهروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات نفذ الوصية فجمعه الله تبارك وتعالى بقوله كن، فكان الرجل. فقال: أي عبدي ما حملت على ما صنعت؟ قال: خشيتك. قال: أنا قد خشيتني فقد غفرت لك. فجرت العادة، عادة الصالحين الخائفين من لقاء الله عز وجل أن يوصوا، لكن لا يفوتني أن أنبه أن الوصية إن كانت بمعصية فلا تنفذ بالاتفاق. يعني هذه قصة غير مهمة لطبقنا، يعني لا حجة لهذه الجزئية لأن في شرعنا ما يخالف هذه الجزئية. المهم أن الوصية هي سنة من السنن التي يعني يمثلها عباد الله الصالحون. فنوح عليه السلام يوصي أولاده وهو من أولي العزم من الرسل، فقال: أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين. أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبعة والأراضين السبعة لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله. وهذا لأن السماوات والأرض إنما خلقتا بالكلمة، فلا يعقل أن تكون السماوات والأرض وهما من خلق الله تبارك وتعالى أثقل من لا إله إلا الله، الكلمة التي بني عليها هذا الكون كله. إن الكرسي أكبر من السماوات والأرض. فلا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة المباركة لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض بما بمن فيهن لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفي الحديث المشهور عند أهل السنة باسم حديث البطاقة أن رجلا من عباد الله عز وجل عاصي ينشر له تسعة وتسعون سجلا من الذنوب، السجل البسطر الطويل 99 بسطر من آن بالذنوب. فلما أيقن الرجل أنه ذاهب من النار وسكت، فقال الله عز وجل: أعيد عبدي. فقال له: إن لك إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا شيئا. فأخرج بطاقة شقفة كريم سجل وموضوعة شقفة من الميزان، فأخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، لأن هذا الرجل كان يقول هذه الكلمة في جهله. فوضعت هذه البطاقة في شقفة أمام السجلات، فقرصت كل هذه السجلات وراجح لا إله إلا الله ولا يدخل باسم الله شيء. ما هذا شيء يترجح على اسم الله تبارك وتعالى؟ فيقول وصف لا إله إلا الله أي الكلمة المباركة التي ينجو بها العبد. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق القلب. سبحان الله وبحمده، قال تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إذن هذا التسبيح هو حياة كل شيء. ولذلك الإنسان الذي لا ينهج بذكر الله عز وجل ميت،
وذكر الله تبارك وتعالى بالنسبة للقلب كالماء بالنسبة لكل شيء حي، فيه الرزق وفيه الحياة، وإن من شيء إلا يصدق بحمده. وقوله تعالى وإن من شيء يدل على أن كل شيء يصدق بحمده. قال بعض السلف حتى صرير الباب يصدق بحمده. شوف ما يفتح الباب يقول زي هذا الصرير تسبيح، وهذا الحجر الذي تراه يفر من السماء يسبح، وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله. قال مقتول الصدري لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر، هذا الشاهد، انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم كان، هذا لفظ البخاري، انس ولا جن ولا شيء. شيء هذه وردت مفسره في سنن ابن ماجه وفي مسند الامام احمد، فقد رووا هذا الحديث عن ابي سعيد الاب لا يسمع صوت المؤذن انس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر الا شهد له يوم كان. فهذا رد على قول مكحول وغيره ان الحجر لا يثبت لانه لا روح فيه، فهذا يقول اهو الحجر يعقل ويسمع بدلاله انه يثبت. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نقوله مع النبي صلى الله عليه وسلم. احتج أصحاب القول الأول الذي قال مقصود إن الذي يسبح الحي ليس الحجر أو ليس الصلب هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين يعذبان قال هذان يعذبان وما يعذبان في الطريق، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من قوله، ثم دعا برقائد من جريد جريد قبراء فتقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، أن كده المداوى هي الحياة بدليل أنه ما لم يلبسا أي ما لم يعني تضيع منها النداوة وتنشف، فهذا يدل على أنها إن يلبست تبهت مدة التخفيف، فهذا واضح أن الحياة هي يعني التثبيت هنا يكون مع الحياة. ورد العلماء الآخرون على هذا القول منهم الخطابي وغيره أبو سليمان أن التخفيف عن صاحبي القبرين ليس للمداوى التي في الجليد، إنما هي بشفاعته عليه الصلاة والسلام، بدليل حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر معذب فوضع عليه رقائد من جليد وقال لعله يرفه عنه بشفاعته، لعله يرفه أي يخفف عنه بشفاعته، فدل على أن الشفاعة المذكورة أو التخفيف المذكور ليس بالنداوة التي في الجليد إنما هي بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تعلم خطأ الذين يضعون الأشجار في المقابر أو يضعون الرياحين والورود وقد توسعوا فيها توسعا منكرا فيأتون بالزهور الصناعية البلاستيك ويضعونها على قبر الميت كما يفعل بعض من يسمون العلماء في بلاد المسلمين، فإنهم إذا ذهبوا إلى بلاد الكفرة يأخذون هذه الورود التي لا حياة فيها ولا نداوة ولا قلاوة ويذهبون إلى قبور الكفرة الفجرة وضعونها وقد عقدوا وجوههم مظهرين التألم والتأسف والحزن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبور أولئك الظالمين فمروا مسرعين حاسري رؤوسكم خشية أن يحيط بكم ما حق بهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فنشره بالنار، لا هذا يعني يقول تيتو صديقي تيتو الله يرحمه، وتيتو هذا يعني حتى مش مصراني، هذا شيوعي
هذا الشيوعي. صديقي مكاريوس الله يرحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يترحم المسلم على مثل اولئك. فمثل هذه الورود او الاشجار او الزيت هذا ليس يعني المقصود ان انه يحصل تخفيف على صاحب القبر لمجرد النداره الموجوده، انما هو بشفاعته عليه الصلاه والسلام، وهذا كما قال بعض العلماء خاص به صلى الله عليه وسلم. ف وان شيء الا يسبح بحمده، هذا يدل على ان كل شيء كما قال سعيد بن جبير وغيره ان هذا عام في كل شيء، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تستهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. زبد البحر فقاعات الماء التي تكون فوق الماء، يعني تشوف لو تروح عند مثلا اي شلال او نقوة طلع منها الماء بقوة تجد ان فيها غاوي غاوي الماء، ده اسمه الزبد. كما قال تعالى: اما الزبد فيذهب دفاء، بفرقع ما احد ينتفع منه، وان ما ينفع الناس سينقص في الارض. ما الذي ينفع الناس؟ الماء، فهذا ينقص في الارض. فيقول عليه الصلاه والسلام: لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر، شوف يعني زبد البحر هذا لا حد له، لا حد له، لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر فقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت لك ذنوبك. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة لم يأتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء الا رجل زاد عليه. يعني 100 مرة انت تزود 150 200 300 400 على حسب ما تتيح لك، على حسب ما يعني تستطيع، الا رجل زاد على ما جاء به. وفي صحيح مسلم من حديث جارية بن الحارث بنت الحارث وهي زوج النبي عليه الصلاه والسلام انها بعد صلاه يعني جلست تسبح الله تبارك وتعالى، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتره فوجدها جالسه كما فرجها تسبح، فقال لها: يعني انت جالسه منذ خرجت؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت كلمات او قلت 4 كلمات افضل مما قلت سبحان الله وبحمده رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات اللي النبي كلها افضل مما قالت جبرية من صلاة الغداء يعني الصبح لحد صلاة الظهر. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبحان الله وبحمده صلاة كل شيء كما قلنا، وإن من شيء إلا يسبح، فالتسبيح صلاة، ولكن لا تستهون تسبيحهم. وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن اثنتين، عن الشرك وعن الكبر. قالوا: يا رسول الله، فأما الشرك فقد عرفناه، فما الكبر؟ الرجل يتصل نعلين حسنتين لهما شراكان حسنان من الكبر؟ قال: لا. قال: الرجل يتصل قلة من الكبر، الحلة اللي هي ايه؟ البردة او القنوط، يعني اللي هو احد من الاسباب القنوط للناس العامة يقولون جلبية. الجلبية هذه انما هي المرأة يبنين عليهن من جلابي بهن، فالجذاب هو ذي المرأة والقميص هو ذي الرجل. الرجل يتخذ حلة هذا من الكفر؟ قال لا. قال فيتخذ أصحابا هذا من الكفر؟ قال لا. قالوا فما الكبر؟ قال سطه الناس سطه الناس ورقب الحق. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أتوعد هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وعنق الناس. بطر الحق البطر معناه الكفر، بطر بالنعمة أي كفرها، بطر بالحق أي كفر به بالحق ورده بعدما ظهر له، أقيم عليه الحق وظفر به وكفره ويعني لم يعد به والتقص لصاحبه. فهذا هو الكذب الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أولي. الكبر سفه الحق وغمط الناس. ومعنى الغمط أو الغمط أي الحق، غمط على فلان أي حق عليه، ويعني نتجه إلى الضعف والهوان. ومنه قول سعد بن مالك في غزوة في حديث الطويل في غزوة تبوك عندما تخلف قال ونظرت فلم أجد لي أسوة إلا رجل مناسب مغموس عليه في النفاق. مغموس عليه في النفاق أي ظاهر وموسوم بأنه مناسب، معروف يعني أنه مناسب. فغمط الناس أي الحق عليهم واحتقارهم. فهذا هو الكذب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه نور عليه السلام وهو يوصي ولديه. وهذا آخر ما عندي بخصوص هذا الحديث، وإن يسر الله تبارك وتعالى تكون لنا دروس لكن ليست بمواعيد ثابتة في مثل هذه الصفات المذمومة زي الكبر والعجب والبطر ونبذل الحد هذه الأشياء حتى يعني لا يركن حتى لا يركن المسلم إلى مثل هذه الصفات، لأن مثل الرياء أو الشرك قد يكون احيانا اخفى من دليل النمل، ويعني الرجل يامن نفع الله تبارك وتعالى ويتصور انه وصل والمتقي انه لا يمكن يذكر في يوم من الايام، فهذا الرجل يزلق قدمه غالبا، لا يدخل الدنيا الا خائف، يعني لا يصل الى الجنه بامان الا الخائف. اين الذي قد نام من جفونه وظن ان مثل هذه الصفات لا يمكن ان تحوم حوله ونام من قليل العين هانيها؟ هذا يمكن او هذا في الغالب والله اعلم يزلق قدمه. وكما يقول بعض السلف رب طاعه اورثت عزا واستكبارا ورب معصيه اورثت ذلا وانكسارا. ويقول بعض السلف وهو متسمع على هذه الكلمه إن العبد لا يذنب الذنب فيأخذ بيده إلى الجنة، وإن العبد لا يفعل الطاعة فتقوده إلى النار. لو أي رجل سطحي التفكير قرأ هذه الآية قرأ هذا الكلام لهذا العالم الجليل ظن أن هذا بضد الآيات وضد الأحاديث، فهو لا يقصد هذا، لا يقصد أن الذي يفعل الطاعة تأخذ الطاعة إلى النار، ومن الذي يفعل المعصية تأخذ المعصية إلى الجنة، هذا مستحيل. هذا لا يمكن يقصر على بال أحد، لما يقصر هذا العالم الجليل أن الرجل قد يطيع الله تبارك وتعالى في طاعة ما فيفتخر. يقول أنا أمس قمت الليل وأصوم، وأتصدق بمالي، وفلان كان جعان وأنا أكلته، وفلان كان مش عارف عايز غطاء فأنا كفيته. والثاني الفلاني في المستشفى كان مرتب عليه بيته مبلغ ويجهر بهذا، وعنده من الشهوة الخطية وهو العجب شيء كثير يظلم مثل هذه الأعمال. الله تبارك وتعالى غني عن نفقة هذا أو غني عن طاعة هذا. هذا معنى ما يريده العالم. ورد معصية أرادت ذلا وانكسارا. رجل فعل ذنب يظن مشفق على نفسه ويظن أن الله تبارك وتعالى سيؤاخذه بذنبه. فيظن خائفا من لقاء الله تبارك وتعالى فلا يقارب المعاصي أبدا وهو خائف. لا يقارب المعاصي أبدا وهو خائف. فهذه المعصية عادت عليه بالنفع وهذه الطاعة عادت عليه بالضر. معناه أو كما يقولون محور الارتكاز هذا المفهوم هو النية. فكلما أخلصت لله تبارك وتعالى وخلصت أعمالك من شوارع الرياء والسمعة والعجب كلما كان عملك أقرب إلى القبول. في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها وبه أصل هذا المجلس قالت عندما سألت الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. معنى الآية أن عبادا لله تبارك وتعالى يفعلون الشيء وهم خائفون وسر خوفهم أنهم سيرجعون إلى الله تبارك وتعالى فيحاسبهم على ما فعلوا. الذين يؤتون ما أتوا أن يفعلون الفعل الذي يفعلونه ويأتون به وقلوبهم واجلة من هذا الفعل أنهم إلى ربهم راجعون أي بسبب أنهم راجعون إلى الله عز وجل. فقالت عائشة يا رسول الله أهذا الرجل يسرق ويزني؟ الرجل يفعل شيء وهو يخاف أكيد يفعل معصية إني هل ستصدق وهو خائف فيدخل مثلا يصلي أو يقوم ليل وهو خائف. هذا لم يخطر في بال عائشة إنما قالت يا رسول الله أهذا الرجل يفعل يسرق ويزني؟ قال لا يا ابنة الصديق هؤلاء أقوام يصلون ويزكون ويقومون ويخشون ألا يتقبل منهم. إذا المسألة لم تعد مسألة معصية ده هذا أرقى درجات الورع. يعني نحن الآن يعني بعيدون جدا عن حيز المعصية. نحن مع أتقى خلق الله عز وجل يؤتون ما أتوا يتصدقون ويصلون ويقومون ويزكون ويفعلون الخيرات وقلبه خائف. خائف أن الله تبارك وتعالى يرد عليه أعماله. لأن يكون قد تسلل إلى قلبه بعض هذه الشهوة الخطية. والله تبارك وتعالى لا يظلم فإن رد على العبد عمله اللي هو العمل الطاعة فدل على أنه لم يظلم فيخشى هؤلاء أن لا يتقبل منه. لذلك من منطلق قول حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنا وقد استطارت مثل هذه الشعور فنضع إن شاء الله تبارك وتعالى معالم لكل صفة مذمومة حتى يتجنبها المسلمون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يعقد أيدينا ومواصينا إلى الخير وأن يتقبل منا العمل الصالح إنه على كل شيء قدير.